بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر ذي الحجة العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للعاشر من أكتوبر لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتابي العلمي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الباب التاسع، وهذا الدرس 35 بعد 100. نستمع للقراءة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر، قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى بعد الباب السابق، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، فكان الباب السابق فيه الكلام على الالتزام بحلق العلم والحث على حضور مجالس العلم، وهذا الباب فيه تبليغ ما علم الإنسان وما سمع الطالب من مشايخه في حلق العلم، ففي الحث على البلاغ والتبليغ. هذا أحد وجوه المناسبات، وقيل أيضا أنه أراد بهذا الباب التنبيه على أنه يجوز التحمل من غير فقيه، لأنه كان في الأبواب السابقة يذكر ألفاظ التحمل والأداء: حدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا لغير ذلك. فكان هنا يريد التنبيه على أنه يصح للطالب أن يأخذ الحديث ممن حفظه ووعاه ولو لم يكن فقيها، بشرط أن يكون ضابطا للحديث، أن يعي ما سمع وأن يعي ما حفظ. هذا وجه آخر في المناسبة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا اللفظ رواه هنا تعليقا كما ترون، لكن هذا اللفظ ورد في عند المصنف عند البخاري نفسه في الحج صريحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل من البخاري رقم 1741، باب في الخطبة أيام منا، وسيأتي إن شاء الله في الكلام على الروايات ذكر هذه الرواية كاملة. أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي. نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأيضا روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث بهذه الروايات في هذه الكتب يدل على فضل من بلغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يدل على فضل من بلغ أحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. لماذا؟ لأنه قال نضر الله امرأ، نضر بالتشديد أو بالتخفيف، بالتخفيف نضر أو نضر يعني حسن وجمل الله جل وعلا وجه امرئ سمع مقالتي وسمع حديثي فبلغ هذا الحديث وأداه إلى غيره، من قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة جميلة حسنة، لأنها نظرت إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه بشرى لأصحاب الحديث، وفيه بشرى لمن يعتني ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويبلغه إلى غيره، سواء كان هذا الحافظ فقيها أم لا. قد يبلغ فقط ما حفظ بطريقة صحيحة وإتقان وضبط، ولا يفقه كل ما قيل في الحديث، لكنه مع هذا مأجور، لأنه قنطرة قنطرة يعبو عليها الحديث من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، وفي هذا بقاء سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحفاظ عليها. فإذا الذي يشتغل بالحديث محفوف بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وله هذا الفضل العظيم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها. لذلك يقول ابن عيينة: ما من أحد من أصحاب الحديث إلا وفي وجهه نضرة. لهذا الدعاء، لدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك اهتم أهل العلم بحفظ الحديث والتحمل المشاق في الأسفار من أجله، الليالي والشهور الطوال، كما قال جابر رضي الله عنه عندما قال: اشتريت بعيرا ورحلت شهرا. رحل من المدينة إلى الشام في سماع حديث واحد من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال بعض أهل العلم: ما أحببت طلب الحديث إلا من أجل أن أسمع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما طلب الحديث إلا من أجل أن يسمع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك كما قيل: أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، صحبوا كلماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قال الآخر: لم أسع في طلب الحديث لسمعه أو لاجتماع قديمه وحديثه، لم أسعى في طلب الحديث لسمعه أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. فأنت فاتك لقاء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتمني نفسك وتصبر نفسك بسماع كلامه العذب الجميل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان سماع كلامه أحب إلى أهل العلم بالحديث من سماع الأغاني والألحان، كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: لقول الشيخ أنبأني فلان، لقول الشيخ أنبأني فلان، وقد كان من الأئمة عن فلان. لقول الشيخ أنبأني فلان، وقد كان من الأئمة عن فلان، حتى ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان. وتصحيح الغوالي من العوالي، تصحيح الغوالي من العوالي بأسانيد العالية، بنيسابورة أو بأصبهاني. أحب إلي من أخبار ليلى وقيس بن الملوح والأغاني، أحب إليه من أخبار قيس وليلى العشيقان المعروفان في تاريخ الأدب والشعر العربي. أحب إلي من أخبار ليلى وقيس بن الملوح والأغاني، فإن كتابة الأخبار ترقى، فإن كتابة الأخبار يعني كتابة الأحاديث، فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان. وحفظ حديث خير الخلق حفظ حديث، أو فإن حفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان. فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، إلى أعلى الجنان. وحفظ حديث خير الخلق، حفظ حديث خير الخلق حديث النبي محمد عليه السلام، ينال بها الرضا بعد الأمان، يرضى الله جل وعلا عنك في جنات النعيم بعد أن يؤمنك أو بعد أن يعطيك أمانيك. وقال آخر: أهل الحديث طويلة أعمارهم، أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، يعني بدعاء النبي، ووجوههم بدعاء النبي منضرة. وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم به مستكثرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم به مستكثرة، يعني ربنا جل وعلا يبارك في أرزاقهم أيا كانت. هذا بعض ما قيل في مدح من يعتني بالسنة المشرفة وبحديث نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الإمام أحمد في حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خلفهم. وفي رواية ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: من ناوأهم من لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذا قال ابن المبارك: هم أصحاب الحديث. وكذا أيضا ذكره عن البخاري وابن المديني. فأهل الحديث هم حماة الشريعة، هم الذين حموا الشريعة ورفعوا لواءها وذبوا عنها أمام أهل البدع على مر العصور، ولولا أن الله جل وعلا أوجد أصحاب الحديث وادخرهم لدينه لاغتال أهل البدع الشريعة ببدعهم، لاغتيلت الشريعة، لكن الله جل وعلا ثبت أهل الحديث للدفاع عن الشريعة ضد المناوئين من أهل البدع ومن غيرهم. فالجنود الذين يحملون السلاح يقومون بحماية الأرض، وأهل الحديث يقومون بحماية الشرع، فلا بد لكل أمة من هذين الأمرين، من يحمي الأرض ومن يحمي الشرع. فهذا الحديث ذكرته فيه مدح وثناء على من يسمع الحديث ويسمع السنة ويقوم بتبليغها، وليس في ذلك مستند لجماعة التبليغ الذين يذهبون في البلدان ويكثرون الأسفار في البلدان من أجل كما يزعمون التبليغ والدعوة، لأن التبليغ لابد أن يكون عن علم، عن علم يعني يعلم ما يبلغه، فهم لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا يعرفون أن هذا حديث لا أصل له، أو هو حديث موضوع، أو هو إسرائيليات أو غير ذلك. وإذا شئت أن تعرف هذا فاقرأ عمدة الكتب التي يعتمدون عليها، حياة الصحابة للكندهلوي، حياة الصحابة فيه كل ما هب ودب، واقرأ كتابهم الذي يروجونه بين العجم، تبليغ نصاب. وإذا أنت خرجت معهم وقلت لهم سأخرج معكم بشرط أن آخذ معي صحيح البخاري أو صحيح مسلم وأبلغه للناس، يقولون أنت مرفوض، مرفوض، ولن تخرج معنا، لن تخرج معنا إلا بهذا التشكيل الذي وضعه محمد إلياس وإنعام الحسن في الهند. فلا يغتر إنسان بكلامنا في تبليغ السنة، يقول جماعة التبليغ والدعوة تقوم بهذا الدور، نقول هؤلاء جهال بما يقومون به ولا يميزون شيئا من صحيح الأخبار ومن سقيمها، بل هم أعداء للعلماء، يقولون علمنا علم الصدور وليس علم السطور، علمنا نأخذه من الصدور وليس من السطور. ومن في صفاتهم عند الخروج عدم مناقشة العلماء وعدم مناظرة أهل العلم، خوفا منهم وألا يحتج عليهم ويردوهم عن شبههم. إذن ليس في كلامنا الذي ذكرناه في فضل تبليغ السنة، تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس فيه أي مستند لمن يخرج إلى أمريكا وإلى الصين وإلى الهند وإلى باكستان وبنغلاديش وهو جاهل، لا يعرف كيف يتوضأ، ولا يعرف كيف يصلي، ولا يعرف ما ينقل من الحديث، وإنما هي سياحة عصرية، سياحة عصرية أو صوفية عصرية كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. رب تأتي للتقليل أو هي هنا للتقليل، لكن أيضا كثر مجيئها للتكثير، كثر استعمالها في الكثرة، كما في حديث: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فيعلم المراد بها بحسب السياق: رب مبلغ، مبلغ عني، مبلغ الذي تبلغ إليه الحديث، توصل إليه الحديث، أوعى من سامع، يعني أفهم من سامع مني. فإذا معنى الكلام: رب مبلغ إليه عني أفهم لما أقوله من سامع مني، رب مبلغ عني أفهم لما أقول من سامع مني. وهذا كما سيأتي بحسب الأزمان وبحسب الأشخاص، فقد يوجد في المتأخر من يبلغ بالحديث ويفهم منه شيئا لم يفهمه المتقدم، لكن هذا بقلة في أهل العلم الراسخين المجتهدين، لكن هذا بقلة. قال البخاري: حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل الأسدي، مر بنا كثيرا، أبو الحسن ثقة حافظ، توفي في سنة 28 و200. قال: حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي البصري، ثقة كثير الحديث. كان بشر بن المفضل يصلي كل يوم 400 ركعة، ويصوم يوما ويفطر يوما. كان بشر بن المفضل يصلي في كل يوم 400 ركعة، وهذا شيء عجيب. إذا جئت يعني تقيس كيف يصلي 400 ركعة، لو أخذت في الركعة الواحدة دقيقتين ما بين القيام وركوع وقراءة السجود ودعاء، دقيقتين في 400 800، لو قسمت 800 على 60 دقيقة في الساعة، إنه يحتاج في اليوم أن يصلي 13 ساعة. يعني هذا كان يصلي في اليوم 13 ساعة. لو أخذت دقيقة واحدة في الركعة، دقيقة واحدة على النصف، فإنه يكون يصلي في اليوم 6 ساعات ونصف أو 7 ساعات. هذا يدل على حرص عظيم على العبادة وشعور بلذة العبادة، لأنه لن يصلي 400 ركعة إلا كان يشعر بلذة العبادة ولذة هذا العمل الذي يقوم به. فإن من تلذذ بشيء أكثر منه، من تلذذ بقراءة القرآن أكثر منه، من تلذذ بالصلاة أكثر منها. وقس على ذلك رحمه الله تعالى وغفر الله، توفي في سنة 86 بعد المئة. قال: حدثنا ابن عون، وابن عون والإمام الكبير عبد الله بن عون، عبد الله ابن عون ابن أرطبان بالطاء، أبو عون البصري، أحد الثقات الأثبات الكبار من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسن. قال: خارجة بن زيد قال: صحبته، انتبه الآن لهذا، صحبته 24 سنة. يعني خارجة صحب ابن عون وكان التلمذ عليه، يمشي معه 24 سنة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة من شدة ورعه ومن شدة تحريه وبعده عما يغضب الله سبحانه وتعالى. 24 سنة خارجة يمشي مع عبد الله بن عون، إمام كبير كان ينكر على أهل البدع ومشهور بثباته وتحريه للسنة، مشى معه 24 سنة لا يعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة واحدة. لماذا؟ لمراقبة الله سبحانه وتعالى وحرصه على الطاعة. توفي في سنة 51 و100. عن ابن سيرين الإمام الكبير، مر بنا الكلام على ترجمته، محمد بن سيرين توفي في سنة 110 ومر الكلام عليه. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أبو عمرو الثقفي البصري، أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة، أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة، هو أحد الثقات، توفي في سنة 96 أو 99. يروي عن والده، يروي عن أبيه أبي بكر، واسمه نفيع، نفيع نون وفاء وياء وعين، نفيع نفيع ابن الحارث الثقفي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم بالطائف. هو المعروف في قصة أنه تدلى من سور الطائف ببكرة، أيام فتح الطائف، تدلى من سور الطائف ببكرة بحبل يعني محطوط على بكرة، وعرف بهذه الكنية، واسمه نفيع ابن الحارث، نزل البصرة ومات بها سنة 51. من لطائف هذا الإسناد أن رواته كلهم بصريون، يعني إما من أهلها وإما نزلوا البصرة. كذلك فيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم ابن عون وابن سيرين وعبد الرحمن بن أبي بكرة. روايات هذا الحديث، هذا الحديث ذكره البخاري في عدة مواضع، منها في كتاب العلم باب ليبلغ الشاهد الغائب حديث رقم 105، وفي التفسير باب قوله إن عدة الشهور عند الله برقم 4662، وذكره في بدء الخلق باب ما جاء في سبع أراضين برقم 3197، وفي المغازي برقم 4406، باب حجة الوداع، وذكره في كتاب الأضاحي باب من قال الأضاحي يوم النحر رقم 5550، وذكره في كتاب الفتن باب لا ترجعوا بعد كفارا برقم 7078، وذكره في الحج باب الخطبة أيام منى برقم 1741، وذكره في كتاب التوحيد باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة برقم 7447، وأخرجه مسلم أيضا في كتاب القسامة برقم 1679 باب تغليظ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. والبخاري أيضا أخرجه عن ابن عباس وابن عمر في كتاب الحج كما سيأتي. وذكر ابن ملقن في شرحه أن ابن منده في مستخرجه ذكره من حديث 17 صحابيا، يعني غير أبو بكر غير ابن عمر غير ابن عباس رضي الله عنه جميعا. نأخذ بعض الروايات المهمة التي فيها بعض الزيادات. قال البخاري في باب حجة الوداع في كتاب المغازي حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا أيوب يعني السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. كيف استدار الزمان؟ كانت قريش في الجاهلية وغيرها أيضا عندهم ما يعرف بالنسيء، النسيء كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما بحسب ما يريدون. يريدون أن يقاتلوا في هذا الشهر في محرم يقولون نؤخر محرم إلى صفر ونقدم صفر إلى محرم ونقاتل في صفر الذي هو محرم، وهكذا تلاعبوا الشهور حتى فقدوا السيطرة على مواضعها، اختلفت تقدمت وتأخرت. ففي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشهور في مواضعها التي خلق الله جل وعلا فيها، محرم في أول السنة في مكانه ورجب في الوسط وذو القعدة وذو الحجة في آخر السنة. هذا معنى إن الزمان قد استدار يوم كيوم خلق السماوات والأرض كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، رجع كل شهر إلى مكانه. ف فعليكم أن تثبتوا هذه المواضع ولا يلعب بها أحد ولا يعبث بها أحد مرة أخرى كما كان يعبث بها المشركون. ورجب مضر الذي يعني رجب مضر قبيلة مضر نسب إليها الشهر لأنها كانت أكثر القبائل وأشد القبائل احتراما لحرمة هذا الشهر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وهذه اللفظة ليست في رواية معنى ولكنها زائدة هنا، وهذه تدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هم يعرفون الشهر الذي هم فيه، شهر ذي الحج، شهر ذي الحجة الذي فيه الحج، لأن هذه الخطبة كانت في يوم النحر، يوم النحر في اليوم العاشر من ذي الحجة. لكن من أدبهم عرفوا أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وراءه شيء، ليس معنى أنه سيخبرهم بالشهر الذي هم يعرفونه، لكنهم عرفوا أن هناك شيء آخر وراء هذا السؤال، لذلك قالوا الله ورسوله أعلم. هذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحسن جوابهم رضي الله عنهم وأرضاهم وحرصهم أيضا على العلم، لأنهم عرفوا أن هناك شيئا سيخبرون به. فسكت، وفي بعض الروايات فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ سيأتي الكلام على الضبط، الحجة والحجة سيأتي الكلام عليها. أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة، البلدة بلدة الحرام مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ يوم النحر ويوم العيد، اليوم العاشر ويسمى يوم الحج الأكبر، وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه تقع أكثر أعمال الحج من رمي الجمرة الكبرى، من التحلل، من الحلق، من الذبح، من الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، ومن السعي. لذلك سمي بيوم الحج الأكبر. قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد بن سيرين وأحسبه قال وأعراضكم، وهذه عندنا مصطفحة في رواية معنى، عليكم حرام، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. سيأتي شرح هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي ضلالا. وسيأتي في رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أو يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد بن سيرين إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ألا هل بلغت مرتين. في رواية ابن عمر قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال. فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، إلى آخر الحديث. ثم قال: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. من الروايات المهمة في شرح هذا الحديث الرواية التي رواها البخاري في باب الخطبة أيام منى في الحج برقم 1739. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، يعني ابن المديني، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر. تنتبه أن هذه خطبة في يوم النحر، يوم العيد، وليست خطبة عرفات. خطبة عرفات خطبة أخرى، خطبة التي خطبها في عرفات، هذه خطبة في يوم النحر. هناك خطبة ثالثة في أوسط أيام التشريق، لكن هذه الخطبة التي معنا في يوم النحر، يوم العيد، يوم العاشر. فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ما معنى يوم حرام؟ يعني له حرمة، يحرم فيه القتال. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، نفس المعنى السابق. قال: فأي شهر هذا؟ قال: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله أو فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس معنى الكفار هنا أن الكفر الأكبر للوردة، أهل العلم قالوا: لا ترجعوا بعد كفارا، لها تأويلات، تفعلون أو تأتون بأفعال الكفار من قتل المؤمنين، أو تستحلون أموال، تستحلون دماء أهل الإسلام، أو تشابهون أهل الكفر في أفعالهم، إلى غير ذلك من التأويلات التي ذكر أهل العلم وذكرناها مفصلة في شرح هذا الحديث. على كل حال، هناك رواية أخرى أذكر فقط أولها لأن فيها نكتة في الإسناد، أيضا في كتاب الحج نفس الباب، باب الخطبة أيام منى برقم 1741. قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثني أبو عامر، حدثني قرة، حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة: ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن. هذه الزيادة، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن. من هو هذا الذي يريد أن يشير إليه؟ هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، حميد بن عبد الرحمن. إذن حدث ابن سيرين عبد الرحمن بن أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن الحميري، المحدث المشهور في أول حديث صحيح مسلم في حديث القدر. ثم ذكر الحديث بنحو ما ذكرناه، وأيضا رواه البخاري من حديث ابن عمر برقم 1742، وفيه: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. ودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع، سميت بحجة الوداع لأنه بلغ هذا البلاغ المبين وأشهد الله جل وعلا، ثم أشهد الناس على أنه بلغ البلاغ المبين وودع الناس. فكانت هذه حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، بعد الهجرة من مكة إلى المدينة. وجاء في بعض الروايات أن هذه الخطبة كانت بين الجمرات، بين الجمرات في منى، بين الجمرات. ننتقل إلى نترك بعض الروايات الأخرى التي فيها بعض الزلات، لكن ننتقل إلى ذكر المتن. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أن أبا بكر كان يحدثهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قعد على بعيره. وفي رواية النسائي قال: وذكر النبي، هنا ذكر في رواية النسائي عن أبي بكر أنه قال: وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قعد على بعيره. قعد على بعيره يقال الجمل بعير وللناقة بعير، يقال الجمل الذكر بعير وللناقة أيضا بعير، ويجمع على أبعرة وأباعر وبعران. قعد كان في منى في يوم النحر، كما قلنا في بين الجمرات في يوم النحر، وفيه جواز القعود على ظهور الدواب إذا كان للحاجة لا للكبر والبطر. يعني أنت الآن تجلس على الدابة، الحمار أو البعير أو غير ذلك من الحيوانات للحاجة، لا تقعد عليها تتحدث مع صاحبك، لا تجعلها مجلسا من المجالس ترهق البعير وتتعبه بدون فائدة. الله جل وعلا جعلها لحملك ولحمل المتاع من مكان إلى مكان، ولم يخلقها لك لتجلس عليها تتحدث. تريد تتحدث اجلس، انزل واجلس في الأرض أو اجلس على أي شيء، لكن لا تتخذ ظهور هذه الدواب مجالس. بعض الناس يفعل ذلك كبرا وبطرا وأشرا. ففي هذا الحديث جواز القعود على ظهر الدواب إذا كان بقصد الحاجة لا للأشر والبطر. وفي أيضا من الفوائد الخطبة على مكان عال مرتفع ليراك المستمعون وليسمعك الناس، الخطبة من مكان عالي مرتفع ليراك من يستمع حديثك ويقبل عليك. قال: وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، أو هذه شك من الراوي دون أبي بكر، دون أبي بكر. الإنسان هذا من هو؟ بعض أهل العلم قال هو عمرو بن خارجة الذي كان ممسكا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه جاء في السنن من حديثه: كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الخطبة. بعض العلم قال المقصود بلال، هو هذا الإنسان هو بلال، لما رواه النسائي من طريق أم الحسين قالت: حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه أبو بكر راوي الحديث، لما رواه الإسماعيلي بسنده لأبي بكر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على راحلته يوم النحر، وأمسكت إما قال بخطامها أو بزمامها. فهو الآن يذكر عن نفسه أنه الذي أمسك، أمسكت بخطامها أو بزمامها، هذا مما يرجح أنه الممسك. فقد يقال أن الذين ذكروا أمسكوا بخطام الناقة في فترات أخرى، في فترات أخرى. وبعضهم يحمل هذا على التعدد، وهذا بعيد جدا، لأن خطبة في يوم النحر في منى كانت خطبة واحدة، لم يعرف أنه خطب عدة مرات في يوم النحر. الخطام هو الزمام الذي يشد فيه البرة، الحلقة التي الموجودة في أنف البعير، في لحم أنف البعير، حلقة أو حلقة من صفر كم النحاس تجعل في لحم أنف البعير يربط فيها الخطام أو الزمام في أحد المنخرين. فمن فوائد أيضا إمساك الزمام صيانة البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على الراكب. والراكب هنا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن لو تركت لاضطربت وتحركت يمينا وشمالا ولم يستطع أن يكمل خطبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أي يوم هذا؟ قال: أليس يوم النحر؟ الاستفهام هنا للتقرير، أليس يوم النحر الاستفهام للتقرير، كقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قلنا: بلى. بلى حرف جواب مختص بالنفي، حرف جواب مختص بالنفي، ويفيد إبطال النفي ويجعله إثباتا، يفيد إبطال النفي ويجعله ثابتا. وفي هذا الجواب أو في هذا السؤال كما مر بنا في الروايات ثلاثة أشياء: السؤال عن البلد، السؤال عن الشهر، السؤال عن اليوم. وهذا السؤال والسكوت بعده فيه تعليم، تعليم لمن يلقي شيئا على الآخرين، لمن يسأل الآخرين، يسأل وينتظر ويسكت قليلا ليجمعوا ذهنهم وعقولهم على الجواب، وليقبلوا بكليتهم على الجواب. هذا فيه أدب نبوي وأيضا تعليم وتعلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قلنا قولهم الله ورسوله أعلم فيه حسن أو بيان لحسن أدبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم علموا أنه لن يخبرهم بشيء هم يعلمونه، بل سيخبرهم بشيء زائد. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هذه الجملة سيسميه بغير اسمه أخذ منها أهل العلم تفويض الأمور إلى الشرع، تفويض الأمور إلى الشرع بالكلية، أن الإنسان يترك ما يألفه الشرع. الله جل وعلا هو المشرع، يشرع ما شاء كيف شاء بما شاء، عليك أنت أن تقول سمعنا وأطعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يبلغ عنه، فعليك أن تقول على العين والرأس، تفوض الأمر إليه. يعني الصحابة توقعوا أن يسمي الشهر أو يسمي اليوم أو يسمي البلدة باسم آخر، وكانوا مستعدين لذلك. لو حصل هذا لقالوا سمعنا وأطعنا، لأن الحكم لله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فأخذ من أهل العلم تفويض الأمور للشرع لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم لما جاء عن الله جل وعلا، والإنسان يطرق ما يألف ما يقول: وجدنا آباءنا على أمة، رأينا آباءنا وأجدادنا يفعلون ذلك، كما ترى هذا في كثير من الأمور، افعل كذا لا تفعل كذا، قل لا نحن من 40 سنة أو 50 سنة كنا نفعل كذا، لكن الشرع جاء بقيل هذا، قل لا ما لنا إلا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد. فهذه الجملة فيها فائدة تفويض الأمور للشارع، وأن الإنسان يترك ما يألف من العادات والتقاليد ويقول الشرع الشرعي على العين والرأس. فقال: أليس بذي الحجة؟ الحجة ورد فيها الكسر والفتح، وكما قال جوري في الصحاح الأشهر الكسر ذي الحجة بخلاف ذي القعدة، فالأشهر فيها الفتح القعدة ويصح فيها الكسر القعدة، والأشهر فيها الفتح القعدة، والحجة الأشهر فيها الكسر الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن دماءكم لابد من تقدير، دماءكم حرام، يعني فإن سفك دماءكم حرام، سفك فإن سفك دماءكم حرام، وكذلك فإن أخذ أموالكم بينكم حرام، كذلك انتهاك أعراضكم بينكم حرام. لكن كل هذا مقيد إلا بحقها، مقيد بحقها. سفك الدم قد يكون حلالا في مواطن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لديني المفارق للجماعة. وقص على ذلك. كذلك أخذ الأموال، يصح أخذ الأموال بحقها في الزكاة، في من منع الزكاة، في من منع حقوق الناس وغير ذلك. كذلك يقال في العرض، العرض هو موضع الكسح، العرض موضع المدح والذم من الإنسان، موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه. قد يذم الإنسان سلف الشخص فيكون في ذم للشخص، ذم للشخص نفسه، وقد يمدح سلفه فيكون في مدح للشخص نفسه. كحرمة يومكم هذا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شاركم هذا، في بلدكم هذا. أيها أرفع؟ الأرفع الدماء، حرمة الدماء والأموال والأعراض، لكنه شبه هذا بذاك لأنه مستقر عندهم، مستقر عندهم تحريم هذه الأشهر الحرم وتحريم هذه البلدة التي مكة، هذا مستقر عندهم. أما حرمة الدماء والأعراض والأموال هذا شيء عندهم كان فيه فوضى، لم يكن مستقرا عندهم تحريمه. في أي وقت يريدون أن يغيروا على قبيلة من القبائل ويأخذوا أموالها ونساءها ويسفكوا دماءها فعلوا، فكانت حرمة الشهر وحرمة البلدة مستقرة عندهم استقرارا كبيرا أعظم من استقرار حرمة الدماء والأموال والأعراض. فلذلك شبه هذا بذلك. وفي هذا التشبيه استحباب ضرب الأمثال للناس وإلحاق النظير بنظيره، استحباب ضرب الأمثال للناس، تضرب المثل للناس لتقرب لهم الأمور البعيدة عن أذانهم، وإلحاق النظير بنظيره كما قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار، القياس، إلحاق النظير بنظيره. أيضا فيه من الفوائد أنه يجب على العالم أن يؤكد حرمة ما كان حراما ويغلظ في بيانه للناس بأبلغ أنواع التغليظ. يعني شيء حرام ينبغي على العالم والداعية، الخطيب على المنبر، أن يؤكد الشيء الحرام بأنواع المؤكدات، سواء بحروف التأكيد اللغة العربية أو بالجمل أو بالزجر أو بالأحاديث أو غير ذلك. شيء محرم ترى الناس فيه قد تمادوا في انتهاكه، ينبغي على العالم أن يؤكده بعدة مؤكدات، وأن يعيد الكلام فيه وأن يكرره عدة مرات، ولا يسأم ولا يمل من التكرار، لا يمل من التكرار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، يعني الشاهد الحاضر في المجلس الجالس، يبلغ الغائب عنه. وهذا أيضا فيه فائدة، ينبغي على الإنسان الذي يسمع العلم في مجلس مثل هذا المجلس مثلا، في درس من الدروس، أن يذهب يبلغه لغيره، أهله، أسرته، أمه، أبيه، زوجته، أخته أو أخواته، أولاده، يبلغه ولو فائدة واحدة، ولو فوائد يسيرة. فإن العلم يزكو بالإنفاق، كلما أنفقت من العلم يزداد، وكلما بخلت بالعلم يقل العلم ويذهب منك. إذن هذه في فائدة عظيمة، العلم الشيء الذي يزكو بالإنفاق العلم، وينقبض وينحسر بالكتمان. فأنت استفدت فائدة. ليبلغ الشاهد الغائب، قد يسمع الإنسان منك كلمة واحدة فتكون مفتاحا لهدايته. لا تحقرن من المعروف شيئا، كلمة واحدة لا تقول يعني ماذا يستفيد من هذه. وجدنا أناسا سمعوا كلمات يسيرة جدا من سنين طويلة كان السبب في هدايتهم بقية حياتهم، ولا نذكر لا أسماءهم ولا أشكالهم. هم يأتون يقولون سمعنا كذا كذا في سنة كذا من 20 سنة مثلا، وكان السبب في تغير حياتنا، وهم على الحمد لله استقامة. فأنت لا تدري ما الذي يستفيد من كلمتك وبأي نوع من الاستفادة، لكن بلغها لله جل وعلا وأخلص في بلاغها، ولا ترجو بها دنيا، ولا تخاف من أحد في تبليغها. البلاغ الصحيح على الشرط الذي ذكرناه، ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ إما هذا القول الذي ذكره أو يبلغ الأحكام الشرعية. وفي أن العالم يجب عليه تبليغ العلم لمن لم يبلغه، وأن يبينه لمن لا يفهمه، يوضحه، يضرب المثال. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على العلماء، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يجب على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس، ويحرم عليهم الكتمان. ثم قال فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فإن الشاهد قد يبلغ شخصا يفهم أكثر منه، ويعي ويستخرج من الفوائد أكثر من السامع. طب هل هذا يضر السامع؟ لا يضره، لأن العلم مواهب، العلم مواهب، والحفظ مواهب كذلك. قد يؤتي الله جل وعلا شخصا الحفظ ولا يؤتيه الفقه والفهم، قد يؤتيه نسبة من الفقه والفهم، قد يأتي شخص يفسر آية واحدة يستخرج منها 5 فوائد، يأتي آخر يستخرج منها 100 فائدة، 100 فائدة كما صنع لبعض العلم. في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وفي آية الوضوء في المائدة، وفي غيرها. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، الله جل وعلا يفتح ما شاء على من شاء. يأتي رجل كابن تيمية مثلا يكتب بين الظهر والعصر رسالة الفتوى الحموية الكبرى، يسأله رجل من حماة من دمشق سؤالا، يكتب فيه رسالة من الظهر للعصر في الجواب. هذه رسالة تحضر فيها رسائل الماجستير والدكتوراه، ويجلس الشيخ يشرحها في سنة أو في سنتين، رسالة يكتبها من الظهر للعصر. فالعلم واحد، الإنسان لا يحسد أحدا، ولكن يسأل الله جل وعلا من فضله، ويفعل ما يستطيع، ويفعل ما يستطيع من البلاغ. فقد يأتي في المتأخر من يزيد في الفهم عن المتقدم، لكن هذا قليل، هذا ليس كثيرا، لأن الفهم والحفظ في المتقدمين أكثر. وفي جواز أخذ العلم عمن هو أقل منك، في جواز أخذ العلم عمن هو أقل منك. بعض الناس يقول لا فلان هذا أصغر مني، وأنا عندي منصب، أو أنا شايب، أو عندي من السن كذا أو كذا. لا، في جواز أخذ العلم عمن هو أقل منك، ولا يكون الإنسان نبيلا شريفا حتى يأخذ العلم ممن هو مثله أو دونه أو فوقه، كما قال أهل العلم لا ينبل الإنسان، ولا يكون الإنسان نبيلا حتى يأخذ العلم ممن هو مثله أو دونه أقل منه أو فوقه. لا تكبر الإنسان على العلم مهما كان عندك من الأعمار والسنين، لا تتكبر على العلم، كما قال العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. إذا أنت تكبرت ولم تأخذ العلم ستعيش جاهلا وتموت جاهلا، ولا ينفعك جهلك. وفيه من الفوائد جواز التحمل قبل كمال الأهلية، وهذه مسألة في مصطلح الحديث. من شروط التحمل، من شروط الأداء، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. لكن قد يسمع الإنسان الحديث وهو كافر ويؤديه وهو مسلم، منع من ذلك، كما فعل أبو سفيان في حديث هرقل في أول الكتاب شرحناه. جواز التحمل، تحمل الحديث قبل كمال الأهلية. وقد يتحمل الإنسان قبل البلوغ، ويؤديه بعد ذلك، فلا منع من ذلك. هذا آخر الفوائد في تعليق على هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا، وبارك الله فيكم.